الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها، أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف بمعنى التسوية، وحاذوا بين المناكب، وهذا من تسوية الصفوف ومن أعظم ما يتحقق به ذلك كما سبق، المحاذاة بين المناكب، فيحصل به التسوية ويحصل به التراص. قال: وسدوا الخلل، يعني ما يكون بين الصفوف من فجوة ومسافة وفراغ. ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا دعوكم إلى ذلك لتسوية الصف، أن تتقدم أو تتأخر أو أن تقترب أو نحو ذلك، فلا ينبغي للإنسان أن يأبأ أو يأنف أو يمتنع. ولا تذروا فرجات للشيطان، فإن مثل هذه الفروجات يتخلل منها الشياطين كما سيأتي في حديث آخر، وكذلك أيضا تكون سببا لما سبق من اختلاف القلوب، وأن ذلك باب للشيطان يدخل على المصلين منه. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا أيضا مما يدل على وجوب تسوية الصفوف، فإن من تسويتها الوصل الذي يكون لما يعتورها أو قد يعتورها من خلل. من وصل صفا وصله الله، وصله بفضله، وصله بألطافه، ببره، بجوده. ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا دليل واضح على الوجوب، والله تعالى أعلم. واستدل بهذا بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان حينما يأتي والصف قد اكتمل أن يجر أحد المصلين ليصلي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فما العمل؟ العمل ليس على أن يأتي ويجر أحدا من الصف فيحصل فيه قطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع صفا قطعه الله. فالعمل أن ينتظر، يحاول أن يرص الصفوف وأن يقارب بين المصلين ليجد مكانا، فإن لم يجد فإنه يقف وينتظر حتى يأتي آخر فيصلي معه. وهذه المسألة فيها خلاف معروف، ولكن هذا ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والأصل أن يحمل النفي لا صلاة على نفي الصحة، ولا يحمل على نفي الكمال إلا لدليل. والذين حملوه على نفي الكمال قالوا استدلوا بحديث أبي بكر لما كبر وركع قبل أن يدخل في الصف، قالوا فمعنى ذلك أنه كبر وحده، ولكن الواقع أنه لم يكبر وحده، وإنما كبر في حال هو جزء من الصف الذي أمامه ليدخل فيه، ولكنه كبر قبل الدخول، فلا يقال إنه مصطف وحده منفرد خلف الصف، ليس بمنفرد. وبعض أهل العلم يقول إن ذلك إن لم يمكن، يعني ما أمكن أن يرص الصفوف، ما وجد مكان، فإن الواجب يسقط حال العجز، يسقط عن هذا الواجب ويجوز له أن يصلي وحده. ولكن الحديث ليس فيه تفصيل، لا صلاة لمنفرد، ما قال إذا ما وجد إلا في حالة كونه كذا، والأصل بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه إلا لدليل والله تعالى أعلم. ولذلك ينبغي الإنسان يحتاط لعبادته لصلاته فلا يدخل مع الإمام وهو يصلي وحده في الصف. طيب قد تفوته الجماعة، قد لا يتوقع مجيء آخرين، قد يكون في آخر ركعة والإمام راكع، نقول انتظر والله لا يضيع من أجرك شيئا، لا يضيع، لأنك مستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، وهذا خير من أن يعرض الإنسان صلاته للبطلان بناء على الحديث لا صلاة، إذا حملناه على نفي الصحة والله تعالى أعلم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلف الصف كأنها الحذف، هنا ضبطها الحذف، كأنها الحذف. قال: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. هنا يقول النووي رحمه الله: الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين، يعني جعلها حذف، لكني رأيتها في بعض المصادر الأصلية كتب السنن الحذف بالسكون، وأراجع إن شاء الله تعالى، لكن المقصود بها جمع حذفة، وهي بهائم صغار الضأن، صغار الضأن قالوا موجودة في أرض الحجاز واليمن، سوداء كأنها صغار هذه البهائم الضأن، صغار الضأن سوداء، الشياطين تتخلل بين الصفوف، يعني في ما يكون من فجوات بين المصلين، وإذا دخلت بينهم فهي لا تدخل للفرجة، وإنما تدخل من أجل الوسوسة والإشغال، فيصلي الإنسان ولا يدري ما صلى، ينشغل قلبه، يقرأ الإمام لا يدري ما قرأ، وهكذا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاذ أقيموا الصفوف، فهذا أمر، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، فهذه كلها أوامر، والأصل أنها محمولة على الوجوب. وهكذا في حديث أنس: رصوا الصفوف وقاربوا بينها، والمقاربة بين الصفوف هذا يعني أن لا يكون مسافة بين الصف والصف كما سبق، وكذلك مع الإمام، وإنما يكون الصف بينه وبين الصف نحو 3 أذرع أو نحو ذلك. قال: فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف. لاحظ هنا يرى الشيطان، وفي الحديث الآخر يرى المصلين صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فالله يريه ذلك. وذكر حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن للصف المؤخر. أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، يعني الإنسان يبدأ بتكميل الصفوف، الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث وهكذا، فلا يأتي ويصطف مع الناس ويوجد مكان في الصف الأول، أو يصطف الصف الثاني ويوجد في مكان الصف الثالث ويوجد مكان في الثاني وهكذا. ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، في الصف المؤخر. ولكن مثل هذا قد يسقط مع المشقة، يعني مثلا في الحرم، في المسجد النبوي بالذات، في المسجد الحرم نحن نقول أولئك الذين يأتون ويصلون بعيدا عند الأبواب أو في الساحة، والمسجد في داخله فضاء كثير، بينهم وبين الصفوف مفاوز، هؤلاء يخشى ألا تصح صلاتهم، فهذا خلل بين. ولكن الذي يريد حينما يصل إلى جمهور الصفوف في المسجد الحرام يدخل، يصل، لكنه إن أراد أن يتتبع كل صف في طرفه، فسيجد، فهو ينتقل من صف إلى صف، والصفوف كما تعلمون في المسجد الحرام ليست كالمساجد الأخرى، فإن هذا قد تفوته الصلاة وهو لا يزال يتتبع. فمثل هذا، والمسألة فيها شيء من النسبية هناك، باعتبار أن الصفوف التي تكون في بعض المواضع مثل الأروقة أو بين الممر أو ما دون الممرات أو نحو ذلك، أن هذا يعتبر كأنه صف قد اكتمل، واضح؟ لكن لما كانت هذه الصفوف تتفاوت في طولها ونحو ذلك، فقد يجد أماكن بطريقة أو بأخرى، وقد يصلي بعض الناس بين الأعمدة بين السواري، فتجد كثيرا من هذه الصفوف تقطعها السواري. فالمقصود أن تتبع هذا إلى المنتهى تماما قد تفوته الصلاة وهو على هذه الحال. أما تكبيرة الإحرام فهذا قد لا يتأتى له أصلا ولو جاء مبكرا. فإذا وصل إلى جمهور الصفوف يحاول أن يأتي للصف المقدم، ثم لكن التتبع في هذا مما قد يؤدي إلى فوات الصلاة، صلاة الجماعة، قد يلحق المصلين أو الناس بإشكال، والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة، والله تعالى أعلم. لكن التساهل الواقع هذا أمر لا يقر كما ذكرت. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. هذا الحديث فيه ضعف في إسناده، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولهذا قال البيهقي وبعض أهل العلم بأن الصحيح رواية إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون وليس على ميامن الصفوف. ولا أعلم حديثا صحيحا ثابتا في فضل الصف صلى الله عليه وسلم نصا وصراحة، وإنما غاية ما هنالك ما ورد من حديث جابر رضي الله تعالى أو حديث البراء رضي الله عنه وسيأتي، وليس ذلك بصريح. ولكن لا شك أن ما جاء في التيمن وما إلى ذلك أن هذا يدل على الأفضلية. وذكر حديث البراء الذي أشرت إليه رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ما العلة؟ قال يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك، رواه مسلم. يقبل علينا بوجهه، يعني هو استنتج أو أراد أن يصلي، أو الصحابة رضي الله عنهم أحب أن يصلوا عن يمينه لأنه يقبل عليهم بوجهه. لكن هذا لا يدل صراحة على فضل الصف صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه صلى الله عليه وسلم تارة ينصرف. والحديث الأخير قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود. وهذا الحديث لا يصح. نعم توسيط الإمام هو الأصل، أن يوسط الإمام، ولكن يبقى فيما لو أن الناس الصف الناس تحرى بعض الناس اليمين فصار اليمين أطول من اليسار، وهذا قد يظهر أكثر في بعض الصلوات من صلاة الفجر، للأسف تجد المصلين قلة، ويظهر هذا جليا، فتجد أحيانا وراء الإمام يصلي اثنان أو ثلاثة، نعم، وعن اليمين يصلي مجموعة أكثر، فالصف ممتد إلى جهة اليمين واليسار قليل. هل يشرع للإمام أو هل يحق له أن يقول للناس عدلوا الصف وسطوا؟ احنا قلنا الأصل توسيط الإمام، لكن هؤلاء جاءوا في جهة اليمين، فهل يحق له أن يزيح هؤلاء الناس ويفرقهم يقول اذهبوا يسار بعدما جاءوا في ناحية اليمين؟ هم ينبغي عليهم أن يراعوا هذا، أن يراعوا هذا. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذه المسألة، عن إمام يقول للناس يعني يوجههم أن يتوجهوا إلى الناحية الأخرى اليسار يعني. فقال هذا جاهل، هذا جاهل، باعتبار أنه حرمهم من يعني كان ينبغي عليهم أن يراعوا ذلك هم، فيوسط الإمام، ولكن دون أن يعمد الإمام إلى نقل بعض المصلين من جهة اليمين إلى اليسار. هكذا قال، والمسألة تحتاج إلى تأمل، والله تعالى أعلم. لكن الحديث في الأمر في توسيط الإمام لا يصح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.